بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنقف أيها الإخوة في هذه الليلة في دقائق يسيرة مع كتاب جديد من كتب علمائنا، نتدارس فيه ما جاء من فوائد ومسائل، ريثما يتم الإعداد الجيد المناسب لما تبقى من وصايا المؤلف وفقه الله التي في كتابه عن الشيخ عبد العزيز السدحان في معالم في طريق طلب العلم. ثبت أيها الإخوة من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة عند ابن ماجه بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فهذه النصوص صريحة في أن العلم ينقسم إلى قسمين: الأول علم نافع ينتفع به صاحبه، والثاني علم غير نافع، وإن شئت قل علما لا ينتفع به صاحبه. ما هو العلم النافع؟ وما هي أسباب استجلاب العلم النافع؟ ما هي وسائله؟ وما هي علامات العلم الذي ينفع صاحبه؟ كل هذه التساؤلات أيها الإخوة وما يتعلق بها جوابه في هذا الكتاب النافع المبارك، بيان فضل علم السلف على علم الخلف للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 95، وهو من تلاميذ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر أئمة المسلمين. وقفتي أيها الإخوة معكم في هذا الكتاب تنحصر في جهتين أو في أمرين: الأول استعراض الفوائد التي وردت في هذا الكتاب على سبيل الإجمال، وصاحب الهمة منكم بدوره يقرأ هذا الكتاب ويضع هذه العناوين في المواضع المناسبة لما يمر به من فوائد ومسائل ومباحث علمية. والكتاب في غاية النفع، فيه كثير من المسائل والتنبيهات والتوجيهات التي يحتاجها كل طالب علم في هذا العصر، وكثير من الخلل الذي يقع فيه طلاب العلم أو واقعون فيه في عصرنا من جهة الإخلال بما دونه العلماء، ومنهم الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه العظيم هذا. الكتاب إخواني على صغر حجمه فيه عدة فوائد، هذا الأمر الأول الذي سأقف معكم فيه. الأمر الثاني وقفة يسيرة وسريعة على علامات العلم الذي لا ينفع والعلم الذي ينفع صاحبه من خلال ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم سأعرج على كلام الإمام الحافظ أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أخلاق العلماء، وكثير من الأمور التي نحتاجها في عصرنا هذا نبه عليها أيضا الإمام الآجري رحمه الله في كتابه العظيم أخلاق العلماء. خلاصة أيها الإخوة فوائد هذا الكتاب في النقاط الآتية: الفائدة الأولى، قرر ابن رجب أن العلم ينقسم إلى قسمين، نافع وغير نافع، وضابط كل نوع في النصوص، وضابط وحد وتعريف كل نوع في النصوص. الفائدة الثانية أن كل علم سوى الكتاب والسنة يؤخذ منه بقدر ما يحتاج إليه، أن كل علم سوى الكتاب والسنة يؤخذ منه بقدر ما يحتاج إليه، ويحقق الغرض في خدمة دراستك للكتاب والسنة. الفائدة الثالثة أيها الإخوة، انقسام علم النجوم إلى قسمين، وحكم كل قسم، علم التسيير وعلم التأثير. الفائدة الرابعة، العلوم أو أنواع العلوم المحدثة بعد عصر الصحابة، مواقف أئمة الإسلام منها. الفائدة الخامسة، جوانب النهي عن الخوض في القدر، جوانب النهي عن الخوض في قضاء الله جل وعلا وقدره. الفائدة السادسة، أقسام أهل البدع في باب صفات الله جل وعلا والكلام في ذاته، وذكر أنهم على قسمين. الفائدة السابعة، أقسام النصوص الشرعية من حيث العمل بها، وهذه جدا مهمة في غاية الدقة، يحتاجها طالب العلم عند البحث تأصيل المسائل ودراستها، أقسام النصوص الشرعية من حيث العمل بها، وذكر أن منها ما هو معمول به وهو الأصل، ومنها ما اتفق السلف على ترك العمل به. والفائدة الثامنة، موقف السلف من الجدال والخصومات. والفائدة التاسعة، الآثار المترتبة على الجدل والخصومات من خلال الآثار التي أوردها عن السلف الصالح والأئمة والعلماء. الفائدة العاشرة، مصادر تلقي شرح نصوص الكتاب والسنة، من أين نتلقى شرح النصوص الشرعية، القرآن السنة، من أين نأخذ شرحها؟ لا بد من شرحها وتفهمها، من أين نأخذ شرحها؟ وواجب طالب العلم تجاه هذه المصادر. الفائدة التي تري ذلك، الحادي عشرة، من سمات علم السلف، من سمات علم السلف الصالح. الفائدة الثانية عشرة، عواقب وإن شئت فقل مخاطر الخروج عن الكتاب والسنة في باب علوم المعارف وأعمال القلوب ونحو ذلك. الفائدة الثالثة عشرة، لماذا كان العلم بالنصوص الشرعية علما نافعا، وذكر فيه كلام في غاية الروعة، لماذا كان العلم بالنصوص الشرعية علما نافعا. الفائدة التالية: قاعدتان مهمتان لطالب العلم عند نظره في الآثار، الآثار يعني ما جاء عن الصحابة والتابعين وغيرهم، قاعدتان مهمتان لطالب العلم عند نظره في الآثار المبينة لمعاني النصوص. هذا ذكره في صفحة 72 حسب الطبعة التي عندي. الفائدة الآتية: علامات العلم الذي لا ينفع. علامات العلم الذي لا ينتفع به صاحبه. الفائدة التي بعدها: موجبات قسوة القلب. ما هي أسباب قسوة القلب؟ وذكر عدة أسباب. الفائدة التي بعدها: أسباب فساد علماء هذه الأمة. أسباب فساد علماء هذه الأمة. والفائدة التي بعدها: من مسالك المبتدعة في التعامل مع النصوص. من مسالك أهل البدع وطرقهم في التعامل مع النصوص الشرعية. هذه يلخص بعض الفوائد. حافظ ابن رجب له في الحقيقة تحقيقات وتقريرات من عندي هو في عدة أيضا جوانب. امتاز الكتاب أيها الإخوة بتفسيرات ابن رجب لأقوال الأئمة وتوجيهها، يعني بعض الكلام أحيانا غير مفهوم للبخاري، لمسلم، لأحد الصحابة، لأحد التابعين، فيأتي ابن رجب يفسر هذا الأثر، وهذا مهم جدا في فهم الآثار. إذن من مزايا الكتاب تفسيرات ابن رجب وتوجيه لأقوال الأئمة. أيضا الكتاب حكم فيه الحافظ ابن رجب على عدة أحاديث، يذكر هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، إذن فيه أحاديث حكم عليه ابن رجب. وأيضا فيه حكم الحافظ ابن رجب على عدد من الرواة، من رواة الحديث. ما حل هذا الراوي؟ يعطيك خلاصة حكم الأئمة على هذا الراوي. وأيضا هناك أحاديث علق عليها ابن رجب رحمه الله تعالى. فالكتاب من يقرأه يخرج بعلم غزير ومسائل يعني لا غنى له عنها. هذا إجمالا يعني ما جاء في يعني من فوائد هذا الكتاب. أما بالنسبة للعلامات، ابن رجب تطرق لعلامات العلم الذي لا ينفع وعلامات العلم الذي ينفع صاحبه. من درس الكتاب والسنة أو من طلب العلم، ما أثر العلم عليه؟ ما أثر العلم على أخلاقه؟ ما أثر العلم على سلوكه؟ ما أثر العلم على عبادته؟ ما أثر العلم على تواصله مع من حوله؟ ما أثر العلم على مداومته ومواظبته على طلب العلم؟ هل يجعله يرتقي في حياته، أم أنه والعياذ بالله على العكس من ذلك؟ الجواب في كلام الحافظ ابن رجب. يقول رحمه الله، وأنا سألخص الكلام وإلا يعني كل فقرة تحتاج إلى شرح في الحقيقة. يقول ابن رجب: وعلامات العلم الذي لا ينفع، قال: أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها. إذن المنافسة في الدنيا وطلب العلو فيها والفخر والخيلاء على الآخرين، هذه علامة على أن المرأة لم ينتفع بعلمه. وعلامة أخرى سألخصها حتى لا نأخذ وقتا طويلا في كلام ابن رجب: مباهاة العلماء وممارات السفهاء في طرح المسائل الشرعية. وعلامة ثالثة دعوة الإعراض عن الدنيا والرغبة في الآخرة، دعوة أقول ليس واقع. هذه الدعوة ما غرضها عند هؤلاء؟ التقدم في قلوب الناس وكثرة واستجلاب كثرة الأتباع والرغبة في تعظيم الناس لهم والعياذ بالله. وعلامة ثالثة عدم قبول الحق والانقياد له. وعلامة خامسة التكبر على من يقول الحق. وعلامة سادسة الإصرار على الباطل مع علمه بالحق. لماذا؟ خشية تفرق الناس عنهم إذا أظهروا الحق. هذا بلاء ولا شك ناشئ عن فساد في النية وسوء في القصد والعياذ بالله. وأيضا علامة سابعة ربما أظهر بعضهم ذم نفسه واحتقارها أمام الناس بقصد ماذا؟ بقصد أن يقال عنه إنه متواضع وأنه يحتقر ذاته وأنه لا يرى نفسه شيء، فتجده مثلا يقول نحن لسنا بشيء، هكذا البعض يقول وليس عندنا شيء، مساكين نحن، وهكذا يصغر نفسه بقصد ماذا؟ أن يرتفع في عيون الناس. يقول ابن رجب وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. وعلامة ثامنة أن هؤلاء أو علامة من لم ينتفع بعلمه يسر ويفرح بمدح الناس له، يسر ويفرح بمدح الناس له، وليس هذا فقط بل يحاول أن يظهر من الكلام ما به يستجلب ويستدعي ثناء الناس عليه والعياذ بالله. وهذا لا شك أيها الأخوة باب من أبواب النفاق والعياذ بالله. وعلامة ثامنة أيها الأخوة ولا تاسعة؟ تاسعة. وعلامة تاسعة أيها الأخوة هي نسبة العلماء إلى الجهل والعياذ بالله والغفلة والسهو، وهذا يترتب عليه ماذا؟ الإعجاب بالنفس ورؤية النفس. لا شك العالم معرض للخطأ، هذه سنة الله جل وعلا، فالعالم ليس بكامل، لكن هل هكذا يتعامل مع أهل العلم؟ فتجد أحدهم مثلا يذكر مسألة ثم قال وهذه غفلة منه مثلا، وهذا موجود في بعضهم، وهذا دليل على جهله والعياذ بالله، هكذا يقول. هذا مدون أبو علي موجود في الكتب. فأقول من علامات من لم ينتفع بعلمه هو هذا، نسبة العلماء إلى الجهل. والأصل هو الاعتذار لأهل العلم الراسخين والإتيان بما يبين مكانة هذا العلم، هذا العالم، مع بيان الخطأ بمراعاة يعني الاحترام والتقدير للعالم. وعلامة عاشرة أيها الإخوة إحسان الظن بالنفس وإساءة الظن بمن سلف من العلماء، يعني يرى نفسه ويحسن الظن بها وفي الوقت نفسه يسيء الظن والعياذ بالله بمن سلف من أهل العلم. والعلامة الحادية عشرة مما ذكره ابن رجب من هؤلاء من إذا فتح عليه في شيء و برز في جوانب معينة مثلا في اللغة وفي مثلا يعني الفصاحة ونحو ذلك من الأمور، ماذا يحصل؟ يظن لنفسه الفضل على من تقدمه، وأن له بذلك مزية على غيره، وهذا لا شك أيها الإخوة يؤدي إلى مفسدة عظيمة مما ذكر ابن رجب، وهي احتقار من سبق وإزدرائهم. يقول ابن رجب: ولا يدري المسكين أن قلة كلام السلف إنما كان ورعا وخشية، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك. فالسلف ليسوا بعاجزين عن كثرة الكلام وعن إظهار الفصاحة والشقشقة فيه، لا، لكن علمهم رحمهم الله أن كثرة الكلام ليست دليلا على عمق العلم، ليس دليلا على ذلك. ولهذا الصحابة هم من أعظم الناس رسوخا في العلم، وكلام أحدهم إذا جاء ربما لا يتعدى سطرا أو سطرين، لكن فيه من الدلائل وفيه من الفوائد ما يعني يتبين المتأمل فيه. هذه إجمالا بعض علامات من لم ينتفع بعلمه. نأتي في المقابل من انتفع بعلمه، ما هي علامات من انتفع بعلمه؟ يقول ابن رجب: من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقالا ولا مقاما، يعني فعلا يحتقر ذاته، وإذا احتقر نفسه يرى نفسه فعلا أنها ليست بتلك المنزلة، لا أنه يتصنع في ذلك. قال: ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد، لأن كراهة التزكية التواضع لمن حولهم وعدم التكبر عليه واحتقار الذات. قال: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. إذن العلم النافع يقود المرء ويأخذ بيده إلى أي شيء؟ إلى خشية الله والخوف منه ومحبته سبحانه وتعالى والذل له. قال ابن رجب: فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، يعني يكره الرئاسات والمناصب وغيرها ولا ينافس غيره عليها بل يتركها لأهلها. قال: وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع، يعني لا يحب الشهرة ولا يحب أن يذكر بالمدح ويمدح في وجهه، وإن خولت وكلت له المناصب هرب منها ولا يريدها. أيضا طبعا في تقييدات في جوانب يعني مهمة أن تقرأ لأن لها صلة ب يعني خلنا نقول العلامة هذه، لكن أنا أذكر الآن خطوط عريضة. يقول: من علامات العلم النافع أيضا أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، لا يقول أنا من العلماء، أو يقول وأنا بحكمي وكوني أحد العلماء أقول كذا وكذا وكذا والعياذ بالله، كما هو حاصل من بعض أهل الأهواء والبدع. قال: لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، وهذا سبحان الله ظاهر في أئمة السنة وعلماء الإسلام. وكم يعني سمعنا ورأينا من المشايخ الكبار من إذا نسب إلى العلم وقيل إنه علامة أو عالم أو إلى آخره يغضب وينزعج، حتى من المواقف أن أحدهم ذهب إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأراد أن يستفتيه في بعض المسائل، فاستأذن الشيخ في تسجيل هذه الأسئلة وإجابة الشيخ عنها، فقدم بمقدمة فقال فيها: فهذا لقاء مع سماحة العلامة الشيخ. قال: اسكت 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 اسكت، ما يرضون أبدا بمثل هذا. وقال لأحدهم باللهجة العامية طبعا النجدية: خل عنك يا رجال، يعني خل شو تقول عالم معالم، خل عنك يا رجال. اي نعم، لهجة النجدية يقول رجال، نحن نقول سعود ريال. طيب، قال أيضا: ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها. هنا الكلام لأي شيء يكون؟ يكون لله وغضبا لدينه، ليس للنفس. أيضا من علامات العلم النافع أنه يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بمن سلف من العلماء، ويقر بقلبه أن لمن سلف فضل عليه، وأنه عاجز عن أن يصل إلى مراتبهم وأن يبلغ مقاماتهم العالية في العلم والدين. هذه أيها الإخوة بعض علامات العلم أو علامات من ينتفع بعلمه، وهي تحتاج كما قلت لكم إلى شرح إلى بسط، لكن أنا قصدي هو التعريف بالكتاب مع أعطاء خطوط عريضة في هذا. أختم بكلام للحافظ الأجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم، وهذا كتاب في غاية النفع والفائدة، وطبعا أفضل طبعة له موجودة في السوق، وأنها نفذت تحقيق الشيخ بدر البدر، هذه طبعة قديمة التي عندي وفيها بعض الأخطاء. فأنصح نفسي وإخواني بالنظر في هذا الكتاب أيضا وقراءته، لأن فيه فوائد نحتاجها. ذكر باب، قال: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. طبعا لا يأتي أحدنا يقول هذا كلام للعلماء وما لنا وللكلام، والكلام الموجه لهم ونحن لسنا من طبقتهم، هذا حق، لكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، نتشبه قدر الإمكان ونتصف، لأن هذه الصفات في الحقيقة نابعة من الكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله عنهم والسلف، فنجتهد في أن نتصف بما اتصف به سلفنا حتى ننتفع بما علمنا الله تبارك وتعالى. يقول الأجري رحمه الله: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها. أريدكم تركزون يا أخوة. قال: فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، يعني بمعنى أنه يقوم في كل وقت وفي كل حال بالوظيفة الشرعية التي يجب عليه في كل وقت، وقت الصلاة، وقت خلاص وظيفة الشرعية الصلاة، إذا دخل البيت هناك وظائف عدة يقوم بها، إذا في العمل عدة وظائف يقوم بها، وهكذا. المهم أنه يراعي لكل حالة ولكل وقت الوظيفة الشرعية. قال: فله صفة في طلبه للعلم، كيف يطلبه؟ وله صفة في كثرة العلم، إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه. وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يصنع به من شرها في دينه. عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية. ثم إنه رحمه الله فصل كل جزئية من هذه الجزئيات التي ذكرها، فأنا أنصح نفسي وإخواني إلى الرجوع أيضا لهذا الكتاب والتأمل فيما قرره رحمه الله تعالى والاجتهاد في العمل به. هذه خلاصة يعني درس هذه الليلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. ويعني أعتذر لن أتلقى شيء من الأسئلة لأن عندي موعد. بارك الله فيكم. السلام عليكم.